بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الكي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا الماجر رحمه الله: باب الكي. الكي هو علاج يتعالج به بالنار، بأن يصار إليه عند الحاجة إليه، وقد جاء حديث تدل على كراهية الكي، وجاء حديث تدل على جوازه وأن فيه فائدة وفيه مصلحة، ويجمع بينها بأن ترك أولى وفعله جائز، ومن احتاج إليه واضطر إليه وعلم بأن فيه فائدة له يجوز له أن يقدم على ذلك، وإن تركه ولم يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على كراهيته، فإن ذلك من تمام التوكل. وأما من حيث الجواز فقد جاء في السنة ما يدل على 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 استعماله وعلى جوازه، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، وجاء في بعضها ما يدل على كراهيته، وذلك محمول على كراهية التنزيه وعلى أن تركه من تمام التوكل، وفعله سائغ وجائز ولا بأس به. وأيضا يعني من الأشياء التي يعني تفيد كراهته وتفيد يعني عدم الترغيب فيه وعدم أن الأولى تركه، أن في أن فيه حصول العذاب بالنار، لأن الإنسان يريد فائدة ومع ذلك يحصل له مضرة في عند كيه بالنار. ثم أيضا ما يحصل له من الأثر في الجسد وفي جسم الإنسان، فإنه يبقى له أثر ويبقى له علامة، يعني في الغالب يبقى له علامة في الجسد من أثر الكي، فهذه من الآثار التي هي غير طيبة وغير مرغبة فيه، لكن من احتاج إليه فإن ذلك سائغ وجائز، وتركه هو الأولى ومن تمام التوكل، ومن فعله فإنه لا حرج عليه ولا شيء عليه، لأنه جاء في السنة ما يدل عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرقى
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل.
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. والمقصود من هذا يعني ليس معنى ذلك أنه ليس من المتوكلين، ولكن المقصود بذلك من تمام التوكل، لأنه جاء ما يدل على أن يعني من تمام التوكل ترك الاسترقاء وترك الاكتواء، كما جاء في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فقد برئ من التوكل، يعني برئ من تمام التوكل ومن كمال التوكل، وإلا فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. العلاج وأخذ العلاج واستعمال الأدوية واستعمال الأشياء التي يصير يطلب فيها الشفاء لا ينافي التوكل، لأن هذه أسباب، والله تعالى هو الذي على كل شيء قدير. قد يشاء وتكون الأسباب نافعة، وقد يشاء غير ذلك، لأن كل شيء يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. فقوله فقد برئ من التوكل ليس معنى ذلك أنه ليس عنده توكل أصلا، ولكن ليس عنده التمام الذي جاء في حديث 70,000 الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني تمام التوكل. وإلا فإن فعل الأسباب جائز وهو لا ينافي التوكل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن إسماعيل بن علي
إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي وهو ينسب إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ليث
ليث بن أبي سليم وهو
صدوق اختلط فلم يتميز فترك خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم لكنه جاء يعني من غير طريقه متابع له، يعني منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، يعني هو متابع لليث، فإذا الحديث يكون صحيحا يعني من الطريقة الثانية، يعني فيكون طريق سليم طريق ليث بن أبي سليم هذه بما تابعها من المتابعات القوية الصحيحة يكون الحديث بذلك صحيحا. نعم.
عن مجاهد
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عقار بن المغيرة
وهو ثقة أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت.
ثم ذكر حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت، يعني نهي تنزيه ليس نهي تحريم، وأن الرسول نهى عن الكي وكرهه وذلك لكونه خلاف الأولى لا لأنه حرام. قال فاكتويت فما أفلحت وما
ولا أنجحت،
يعني ما حصل الفائدة التي يرجوها ويؤملها يعني من وراء الكي، لأن الكي سبب من الأسباب وقد ينفع ذلك السبب إذا فعله الإنسان وقد لا ينفع. قد يكون الإنسان يستعمل الكي ويحصل له من ورائه فائدة، وقد يستعمل الكي ولا يحصل من ورائه فائدة، بل يحصل أنه تضرر بالكي نفسه عند الكي بحيث يعني مسه يعني مسته النار بذلك الكي وتألم منه، وأيضا ما يكون من الآثار التي تكون في الجسد بسببه، فإن أثره يعني يبقى في الجسد ويكون علامة في جسد الإنسان. نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع
هو
ثقة أخرج له ابن ماجة.
نعم.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور ويونس
منصور بن زادان وثقة أخرج أصحاب الكتب وهو من العباد، وقد قيل في ترجمته أنه قال بعض العلماء لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب، يعني ما بقي إلا قبض روحه، ما كان بإمكانه أن يأتي بعمل جديد، لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة، دائما وأبدا على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب، يعني جاء لقبض روحه، ما عنده شيء جديد يأتي به، لأنه دائما في طاعة الله عز وجل ومستمر على طاعة الله باستمرار، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو دائما ملازم للعبادة وملازم للطاعة. يعني لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بعمل جديد استعدادا للموت، وإنما هو عمله مستمر في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويونس هو بن عبيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن
الحسن
بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو مدلس، وهنا روى بالعنعنة ولكنه متابع توبع في الرواية عن عمران بن حسين فالحديث يكون صحيحا.
عن عمران بن الحسين
رضي الله تعالى عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، رفعه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس فقال: الشفاء في ثلاث: مذقة عسل، وكية نار، وشرطة محجم، وأنهى أمتي عن الكي. فهذا فيه بيان أن الكي من جملة الأشياء التي فيها الشفاء بهذا الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنهى أمتي عن الكي، يعني معناها أنها مثل ما تقدم كونه يكره الكي، يعني معناها أن خلاف الأولى لما فيه من الأشياء التي تحصل كما أشرت، كونه حصل له العذاب بالنار، وكونه يكون عليها أثر في جسده، وقد يحصل الشفاء وقد لا يحصل، وإن لم يحصل حصل له ذلك الأذى ولم يحصل ذلك الشفاء. الحاصل أن الحديث يعني فيه النهي وفيه بيان أنه فيه شفاء، ويحمل يعني ما جاء من النهي أو من الكراهية على التنزيه لا على التحريم. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن مروان بن شجاع،
هو
صدوق له أوهام، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سالم الأفطس،
وهو
ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن جبير
رضي الله عنه، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب من اكتوى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة حا قال: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال: سمعت عمي يحيى وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وهو جد محمد من قبل أمه، أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا.
ثم قال: باب من اكتوى. يعني هناك يتعلق بالكي وبيان حكمه، وأنه يعني جاء ما يدل على أنه سائغ، وكذلك ما يدل على أن فيه كراهة، وأن الجمع بينهما ما تقدم أنه خلاف الأولى، وأنه للتنزيه لا للتحريم. وهنا قال: من اكتوى، يعني كون الكي قد حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإرشاده وبأمره، فأورد أحاديث منها هذا الحديث عن 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 يحيى ابن
يحيى بن سعد بن زرارة،
يحيى بن سعد بن يحيى
بن أسعد،
أسعد بن زرارة قال،
يقال يحدث الناس عن أسعد بن زرارة.
نعم.
وهو جد محمد من قبل أمه، أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة،
يعني أن أسعد بن زرارة أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فكواه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فمات. وقال: ميتة سوء لليهود، يعني أنهم يعني يتكلمون فيه، وأنه ما أغنى عنه شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أملك لنفسي ولا له شيئا، وإنما الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي يجعل في الأسباب شفاء، وهو الذي إذا شاء يوجد السبب ولا يوجد المسبب، وهو الشفاء. قال إيش؟ قال أنه قال
أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة،
يقال له الذبحة، وهو وجع في الحلق في حلق الإنسان يعالج بالكي، وقد حصل وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني معه وهنا قال بيده. والحديث في وأحيانا يأتي ذكر إضافة الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يلزم أن يكون بفعله بل يكون بأمره وتوجيهه. وهنا قال بيده لكن الحديث يعني فيه كلام من جهة أن يحيى هذا مختلف في صحبته ويعني وعلى أنه صحابي فهو صحابي صغير وبعض العلم قال أنه غير صحابي وإنما هو مجهول يعني كما قال ذلك الذهبي. فالحديث في إسناده كلام والشيخ الألباني صحح أو حسن الجملة الأولى التي فيها ذكر الكيب بكون حصل في حلقه يعني هذا الداء وأنه حصل له الكي وهذه جاءت من طريق أخرى. وأما بقية الحديث الذي أنه كواه بيده وقال يعني هذا الكلام الذي فيه حرصه على شفائه وعلى معالجته وأنه ما حصل له ما يريد بحيث عالجه ولكن قضى الله عز وجل أنه يموت وأن اليهود يتكلمون في كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعه شيئا وإنما حصل له الموت بعد هذا السبب الذي فعله. وقال عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا بل الأمر كله لله عز وجل وهو الذي ينفع بالأسباب إذا شاء ينفع بالأسباب صارت نافعة وإذا شاء ألا تنفع الأسباب وجدت الأسباب وتخلف عنها المسبب وكل شيء يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب.
عن محمد بن جعفر غندر
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب.
ها قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن النضر بن شميل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال سمعت عمي يحيى.
نعم. وهو قيل أنه صحابي صغير وقيل أنه ليس له صحبة هو مجهول. نعم.
وقال ابن ماجه.
نعم.
يقول وما أدركت رجلا منا به شبيها
يعني يثني عليه يعني في صلاحه وأنه ما أدرك أحدا يشبهه يعني لعل المقصود ذلك في الثناء عليه وفي الصلاح. نعم.
قال يحدث الناس أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه
يعني جاء في بعض يعني في بعضها أنه سعد وقيل أن أسعد هو جده لأبيه وأن سعد جده لأمه أو العكس. نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال مرض أبي رضي الله عنه مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن أبي بن كعب مرض مرضا شديدا يعني فأمر أو فطل
فأرسل فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه
فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله وهو يعني عرق يكون في الذراع. فهذا يعني فيه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكي وأمره به. وقد جاء يعني في المصطلح في نوع من أنواع علوم الحديث يقال له التصحيف تصحيف والتحريف. ومن التصحيف كونه يعني يتفق في الرسم ولكن يختلف اللفظ. والحديث هنا فيه أن أبي يعني أبي بن كعب وقد جاء في يعني بعض الرواة قال الحديث عن جابر قال
مرض أبي
يعني معناه عبد الله أبوه عبد الله بن حرام يعني هو الذي يعني حصل يعني المرض مع المرض الأبي. فبعض الرواة رواه أبي ويعني أنه أبو جابر وهذا غير صحيح لأن أبا جابر توفي قبل ذلك في عام الخندق عام الأحد في أحد، فيعني هو من ما يسمونه التصحيح لأن أبي وأبي رسمها واحد، أبي وأبي رسمها واحد يعني فهمزة وباء وياء فالرسم واحدا، ولهذا يعني يقولون أن إذا حصل يعني خطأ يتعلق بالرسم أو بالشكل أو بالنقط أو الشكل هذا يقولون له المصحف. نعم.
فكواه على أكحله.
نعم.
الأكحل
يعني عرق في الذراع.
قال حدثنا عمرو بن رافع عن محمد بن عبيد الطنافسي
هو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
جابر رضي الله عنه هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله مرتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، وكلمة كواه ليس بلازم أن يكون بفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون يعني قد يكون بفعله وقد يكون بأمره، مثل الحديث الذي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يكويه فكواه في أكحله. نعم.
قال حدثنا علي بن أبي الخصيب
هو
صدوق ربما أخطأ فله ابن ماجه.
نعم.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
وهو محمد بن مسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الكحل بالإثمد. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم باب الكحل بالإثمد.
نعم.
باب الكحل بالإثمد، والإثمد هو يعني يعني هو يعني علاج أو يعني مادة يعني كذا حجر أو غير حجر يعني تداوى به العين أو يعني تستعمل في العين من أجل تجلية البصر ومن أجل إنبات الشعر. وهنا ذكر هذا الحديث في كتاب الطب يعني معناه على أنه من قبيل العلاج وأنه يعني يستعمل للعلاج لأن فيه تجلية البصر وإنبات الشعر. وذكر هذا الحديث ويعني وفي إسناده من فيه كلام وكذلك حديث بعده، إلا أن يعني بعضها يشهد لبعض، والحديث الأخير من الأحاديث الثلاثة يعني هو أسلمها وأقواها، فيكون هذا الحديث والذي بعده مما فيه كلام يعني يعتبر أو يكون ثابتا بمجموع تلك الأحاديث لا سيما الحديث الأخير منها. نعم.
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
يجلو البصر يعني يصفيه ويعني يجعله يعني قويا ويستفاد منه في يعني البصر وحسن البصر. نعم.
وينبت
الشعر يعني شعر الأجفان يعني أجفار الأجفان العين. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف
هو
صدوق له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عاصم
هو ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عبد الملك
وهو
لين الحديث أخرج له الترمذي في الشمائل وابن ماجه.
نعم.
عن سالم بن عبد الله
وهو ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة من فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله لأن فيه زيادة عند النوم وقال وعلّ له بما يعني تقدم في الحديث السابق. ويمكن أن يكون استعماله عند النوم لأن أجل راحة البدن وراحة البصر وعدم يعني في حال راحته لأنه يرتاح الإنسان في النوم فيكون في ذلك فائدة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن مسلم
وهو المكي وهو ضعيف
وذكر الترمذي بن ماجه. عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهذا هو أصح تلك الأحاديث وتلك الأحاديث التي مرت في كل منهما ضعيف ولكنها تصح بهذا الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن خثيم
هو
عبد الله بن عثمان صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب من اكتحل وترا. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
ثم ذكر باب من اكتحل وترا باب
من اكتحل وترا
باب من اكتحل وترا يعني الوتر هو الذي ينتهي بعدد فردي يعني ليس بشفع يعني مثل ثلاثة أو خمسة هذه وتر. وقد جاء في بعض الأحاديث جاء في بعض الحديث من هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر ومن لم يفعل
من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن
من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل
فلا حرج
عليه. يعني أن الوتر إنما أن الإيثار إنما هو مستحب وليس يعني بلازم يعني معناه لو اكتحل على غير وتر فإن ذلك جائز ولكن الوتر هو الأولى الوتر أو الإيثار هو الأولى.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر
هو
ثقة أخرج له ابن ماجة. عن عبد الملك بن الصباح
وهو
صدوق البخاري ومسلم والنسائي بن ماجة. عن ثور بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن حسين الحميري
وهو
مجهول أخرج أبو داود بن ماجة. عن أبي سعد الخير
وهو
مجهول أخرج أبو داود بن ماجة. عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثة في كل عين.
ثم ذكر هذا الحديث
عن ابن عباس
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يعني يكتحل منها ثلاثة في كل عين يكتحل منها ثلاثة في كل عين. لكن هذا الحديث في إسناده يعني ذاك في إسناده ضعيفان ومجهولان وهذا في إسناده أيضا عباد المنصور وقد سبق أن مر قريبا وأنه مدلس وأنه بينه وبين عكرمة واسطتان. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عباد بن منصور
وهو
صدوق البخاري تعليقا. نعم. أصحاب السنن. نعم. مرسل. عن عكرمة عن ابن عباس.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يتداوى بالخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها. قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي به للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء.
ثم ذكر التداوي بالخمر، يعني وأن ذلك لا يجوز لأنها محرمة، والمحرم لا يجوز التداوي به، وإنما يتداوى بالأمور المباحة والأمور الأشياء الطاهرة والمباحة التي لا محذور فيها. وكذلك لو كانت يعني أيضا ظاهرة ولكنها فيها ضرر لا يجوز تعطيها، مثل السم الذي سبق أن تقدم، وهو إن كان يعني طاهرا يعني إلا أنه قاتل وأنه خبيث، وأنه لا يجوز التداوي بما هو محرم، سواء كانت خمرا، سواء كان المتداوى به خمرا أو غير خمر. ثم ورد هذا الحديث أن هذا الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: عندهم عنابا يعصرونها، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إننا تداوى بها. قال: إنها داء، يعني أنها ليست دواء وإنما هي داء، والداء يعني لا يجوز تعاطيه ولا يجوز استعماله، لأنها هي في نفسها داء وفي نفسها هي ضارة، فلا يتداوى بحرام وإنما يتداوى بالحلال بالمباح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان.
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سماك بن حرب
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن علقمة بن وائل
وهو
صدوق البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن طارق بن سويد
أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستشفاء بالقرآن. قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الدواء القرآن.
ثم ذكر التداوي بالقرآن، ولا شك أن القرآن هو الدواء لأمراض القلوب، أمراض القلوب إنما دواءه بالقرآن وشفاؤها بالقرآن. وأما أمراض الأبدان فإنها تشفى بالقرآن وبغير القرآن، تعالج بالقرآن وبغير القرآن. وأما القلوب فإن هدايتها وشفاءها وسلامتها إنما هي بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان، وأمراض الأبدان يتعالج بالقرآن وبغير القرآن، ولهذا يسترقى يعني يرقى بالقرآن، ويرقى الإنسان نفسه ويرقيه غيره، ويعني يرجع الشفاء يعني بالرقية في القرآن. فهو خير ما يعني هو خير ما يعني يكون فيه الشفاء، وخير ما يكون فيه التداوي يعني بالقرآن، كل إنسان يرقي نفسه وكذلك يرقي غيره. فذلك مما جعل الله مما فيه الشفاء. قال إن قال خيركم
خير الدواء القرآن.
خير الدواء القرآن. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن علي بن ثابت
هو
صدوق رواه النسائي ابن ماجه.
نعم.
عن سعاد بن سليمان
وهو
صدوق يخطئ رواه ابن ماجه.
نعم.
عن أبي إسحاق
عن إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث
حارث الأعور وهو
في حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن. عن علي
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والحديث في إسناده الحارث الأعور وهو غير صحيح، ولكن يعني معناه صحيح من حيث أن كما ذكرت أن علاج أمراض القلوب وشفاؤها وهدايتها إنما يكون من القرآن، وأما أمراض الأبدان فإنها تعالج بالقرآن وفيه الشفاء لها وتعالج بغير القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحناء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء.
ثم ذكر باب الحناء يعني العلاج بالحناء والمعالجة بالحناء، فأورد في هذا الحديث عن سلمى أم جدة سلمى
نعم مولاة أم رافع مولاة
الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون به قرحة ولا
شوكة
ولا شوكة يعني يصيبه شوكة إلا وضع عليها حناء إلا وضع عليها يعني حناء يعني يتعالج بذلك. والحديث في إسناده ضعف لأن فيه يعني هذا الذي يروي عن جدته هذا لين الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
صدوق أخرجه
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن فائد مولى عبيد الله بن علي
هو
صدوق خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن مولاه عبيد الله
لين الحديث أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جدته سلمى
أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الحناء للرجال عموما وخاصة في ليلة الزفاف؟
الرجال لا يجوز لا يصلح لهم الحناء، لأن هذا من ما تجمل به النساء لا يتجمل به الرجال. الرجال يستعملونه للعلاج لكن لا يستعملونه للزينة، إن التزين به للنساء ليس للرجال.
هذا يقول: هل للرجل أن يكتحل ويستعمل الحناء للعلاج؟
نعم، له أن يكتحل وله أن يستعمل الحناء للعلاج، يعالج بالحناء ويعالج بالكحل.
وآخر يقول: هل الاكتحال سنة عادة أم عبادة؟
معلوم أن يعني فيه فائدة، يعني فيه فائدة يعني من ناحية تقوية البصر، والإنسان إن فعله فقد جاء ما يدل عليه، وإن تركه ليس عليه شيء.
هل يفرق بين الكحل الأسود والإثمد الذي يعرف بأنه يميل إلى اللون الأحمر؟
هو ما يعني الاكتحال للعلاج في أي يعني شيء يعني يكون سائغ.
يقول: هل يجوز استعمال زيت الحية حيث يقال إنه ينفع في إنبات الشعر؟
لا 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 يستعمل، أقول لا يستعمل المتخذ من هذه الأشياء المحرمة.
وآخر يقول: نسمع بأنه يتداوى بسم العقرب، فما حكم التداوي؟
يقول سم العقرب هو داء، كيف يتعالج بالداء؟ لا يتعالج الإنسان بالسم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي جواز ذكرتم جواز استعمال الكحول في التطهير، وغيره مع كونه محرم.
هو شربه يعني يحصل به الإسكار، لكن إذا استعمل في الدهن مكان من أجل يعني من أجل ضرب الإبر أو من أجل يعني كون التخدير من أجل يعني من عمليات وما إلى ذلك، يعني هذا لا بأس به.
يقول جزاكم الله خيرا، ما ضابط الضرر والضرار الذي جاء في الحديث؟ فبعض الأشياء الضارة حرمها العلماء كالدخان، بينما المشروبات الغازية ضارة ولم يحرمها أحد.
معلوم أن المشروبات هذه الغازية التي لا تسكر ولا يعلم يعني حصول الضرر فيها الأمر الأصل الإباحة، وأما الدخان فإن ضرره محقق يعني من وجوه كثيرة، بل حتى يعني الأطباء الذين يعني يعرفون النتائج والثمرات لهذه الأشياء التي يستعملها الناس يوضحون ويبينون بأن الدخان أنه ضار وأنه غير نافع، ولا شك أن ضرره محقق، وذلك من وجوه. أولا أنه فيه قتل للنفس، والإنسان يسعى إلى إهلاك نفسه وجلب الأمراض التي قد يؤدي به إلى الوفاة، وهذا يعني أمر غير سائر. وأيضا كذلك فيه إيذاء الناس بالرائحة الكريهة، وقد جاء ما يدل على أن الثوم والبصل من أكلهما أنه لا يأتي المساجد في ذلك الوقت، يعني فيؤذي الناس، وأنه لا يستعملهما في الوقت الذي تكون فيه القرب من المساجد مع أنها من الأمور الطيبة، فهذا يعني ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. والله عز وجل ذكر في القرآن أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا لا يقال أنه من الطيبات ومن الخبائث. وأيضا فيه ضاع للمال، وأيضا فيه ضاع للمال، يعني كل إنسان يعني يصرف ماله في إهلاك نفسه. ومن المعلوم أن كون الإنسان يتلف نفسه بماله يضيع ماله بإتلاف نفسه جمع بين مصيبتين، جمع في ذلك بين مصيبتين، مصيبة ضياع المال ومصيبة إتلاف النفس وإلحاق الضرر بالنفس. ولو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء يعني تأسف لحاله وتقول ماذا أصابه، وهذا أحسن حالا من الذي يشتري من الفلوس بالنقود الدخان، لأن ذاك ضاعت الفلوس عليه وجسمه ما جاء شيء، وأما هذا جمع بين ضياع الفلوس وإتلاف النفس.
يقول في بعض البلاد يشربون الخمر وذلك لأجل دفع شدة البرد، فهل هذا جائز لهم؟ إذا سئلوا قالوا نفعل ذلك لكي ندفع عن أنفسنا المرض، فهل وصل بهم الضرورة إلى هذا؟
هذا عمل، أقول هذا عمل غريب، يعني هذا التصور وهذا الفهم، يعني يدفعون المرض بالخمر، الخمر هي نفسها ذاك كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يكون فيها الشفاء، والخمر لا يجوز تعاطيها ولا يجوز الاحتفاظ بها ولا يجوز يعني إبقائها، وإنما الخمر يعني لا يجوز استعمالها أبدا إلا لو حصل غصة والإنسان ما عنده يعني شيء إلا يعني هذا الذي خمر أو ما ذلك، فله يدفع هذه الغصة يعني حتى لا يحصل الهلاك. أما كونه يستعملها علاجا ويستعملها يعني شربا واستمتاعا وتمتعا فإن كل ذلك لا يجوز، ويبحثون عن السلامة من الأمراض بغير الخمر، هذه الخمر هي تجلب لهم الأمراض.
يقول ما حكم التداوي بتعليق قطعة جلد الأرنب على رقبة الصبي المصاب بداء في رأسه؟ وصفة التداوي كما يلي: تجعل قطعة جلد الأرنب في قدر مع الماء ويوضع على النار حتى يغلي الماء، ثم يغسل الصبي بهذا الماء، ثم تعلق قطعة من جلد الأرنب على رقبة الصبي.
لا، هذا التعليق لا يجوز، أما إذا كان جلد الجلد هذا فيه فائدة ومجرب فيه فائدة بحيث أنها إذا وضعت على يعني على 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 شيء فيه يعني مرض في جسم الإنسان يعني يفيده يعني شيء من يعني جلود يعني مجرب هذا لا يجوز من إذا من أجل علاج. أما كونه يعلق فإن هذا لا يجوز تعليق التمائم سواء كانت يعني جلود أو كانت يعني حروز أو كانت خرز أو كانت أي شيء لا يجوز تعليق هذه الأشياء من أجل أن فيها شفاء بل فيها يعني مضرة وتعلق القلوب بها ف يعني هذا عمل منكر لا يجوز التعليق. وأما يعني يكون يجرب يعني في الطب أو في الاعتياد أن شيئا فيه فائدة على حسب التجربة من ناحية شرب أو دهان أو ما إلى ذلك لا بأس. أما التعليق فلا.
يقول ما حكم العلاج بلسعات النحل؟
ما أدري يعني هل يعني هل يعني ذلك مجرب أن فيه فائدة؟ إذا كان أنه مجرب وأن هذا معروف أنه يترتب فيه عليه فائدة ما في بأس.
هذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، المعلوم أن ترياق سم كل نوع من الحياة والحيات إنما يستخرج من نفس سم الحية، والمعلوم أن هذا الترياق يضاف إليه مواد وهو غير ضار أبدا.
اتخاذ يعني شيء من هذه الأمور من هذه الأشياء القاتلة أو السامة ليس للإنسان أن يأخذ منها شيئا للعلاج.
هل استعمال الأدوية ينافي كمال التوكل أم أن هذا خاص بالكي؟
الذي يبدو أن الكي يعني هو الذي يعني ورد فيه ما يدل عليه، أما مجرد أي دواء أو استعمال أي دواء أنه ينافي كمال التوكل فليس كذلك. نعم ينافي كمال التوكل إذا تعلق الإنسان به واعتبر أن الشفاء إنما هو به وبذاته يعني من غير تعلق ب يعني فضل الله عز وجل وتوفيقه. فإذا كان الإنسان يعني ربط الأمور بالأسباب وغفل عن الله فإن هذا طبعا لا يجوز، هذا غير سائر. أما إذا استعمل هذه الأسباب ومع توكله على الله عز وجل فإن ذلك لا ينافي التوكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له العلاج كما مر بنا في قضية فاطمة وعلي لما جرح صلى الله عليه وسلم يعني عام في غزوة أحد، فكان استعمل هذا العلاج وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام.
من ألح عليه والداه للاكتواء وهو لا يريد فماذا يفعل؟
إن فعل ذلك هو جائز وإن ترك فإن ذلك هو الأولى، وإذا كان يعني ما أراد أن يكتوي وأراد أن يترك فليحرص على إرضائهما وعلى تطيب خواطرهما بالكلام اللين والكلام اللطيف، وأن فائدته في ترك التوكل وأن هذا هو الأولى في حقه يعني يتكلم معهما بالكلام الحسن بالكلام الجميل واللطيف الذي يحصل به إقناعهما، وإن استجاب لهما فإن ذلك لا بأس به.
من استعمل الكي كعلاج هل يخرج من 70,000؟
الحديث ورد بأن من صفاتهم أنهم لا يكتوون.
بعض الناس يكتب القرآن في إناء ثم يغسله بالماء ويعطي للمريض فيشرب ذلك.
والله ما نعلم دليل يدل على هذا، الذي جاء هو الرقية، وأما الكتابة والمحو وشرب ما يمحى فلا أعلم شيئا يدل عليه. جاء عن بعض العلماء تجويزه ولكن لا أعلم شيئا يدل عليه، فتركه هو الواضح. وأما الرقية هي التي جاء ما يدل عليها.
لا سبق أنه في درس ماضي الإخوة في فرنسا إدخال أبنائهم للمدارس، أرسلوا اليوم أنه إدخال المدرسة للابن هذا شيء واجب، يعني هذا يقول فضيلة الشيخ في فرنسا المدرسة واجبة لكل أحد إذا بلغ العمر 6 سنوات إلى 16 عاما، وحتى الآن ليس للمسلمين بدل عن هذه المدارس العامة، وإضافة إلى ذلك أن من حق الحكومة الفرنسية أن تأخذ ابن الابن إذا لم يدخله الأبوان للمدرسة، فما توجيهكم؟
أعد الكلام الأخير اللي قال أنهم يعني ما عند في الوقت الحاضر ما عندهم القدرة،
حتى الآن ليس للمسلمين
يسعون إلى أن يكون عندهم قدرة على أن يعلموهم، يعني وأن يعني يكون هناك مدارس خاصة لهم، يعني يسعون إلى ذلك، وإذا لم يستطيعوا وأن إدخالهم يعني في مدارس الكفار وهم صغار يلقنونهم يعني الكفر ويبينون لهم يعني ما هم عليه من الباطل، فإذا لم يستطيعوا يهاجروا إلى بلاد المسلمين ويتركوا فرنسا.
يقول هل يجوز أن يدفن المسلم في التابوت المعروف اليوم عند الكفار فقد ابتلينا بذلك في بلادنا؟
لا يجوز، لا يجوز أن يدفن الإنسان في التابوت، فإنما يدفن كما يدفن المسلمون وكما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الكفار يفعلون ذلك لا يقلدون الكفار، الناس يسيرون على ما كان عليه هدي الإسلام وما جاء به الإسلام.
يقول أحد الإخوة تزوج بامرأة ثانية واشترط عليه وليها أن لا يكون هذا الزواج الثاني معروفا من قبل زوجته الأولى، فهل عليه شيء؟
الذي ينبغي أن يكون الزواج يعني معلنا وأن يكون يعني فيه إعلان للنكاح، وكونه يعني يتزوج ولا يعلم الأولى ليس بشرط أن يعلم الأولى، أقول ليس بشرط وليس بلازم أن يعلم الأولى، لكن إذا أعلمها وإذا أعلن النكاح لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
يقول الأواني التي كان بها أشياء محرمة كزجاجات الخمر والعلب التي كان فيها لحوم خنزير هي الآن فارغة، هل يجوز استخدامها والانتفاع بها؟
إذا كانت أواني مثلا الناس بحاجة إليها، يعني كالأواني الكبيرة التي لا يحتاج الناس إلى أتلافها فينظفونها ويستعملونها، أما هذه الزجاجات التي يعني علامة على الخمر ويعني هي أوعية الخمر معروفة فالناس يتخلصون منها، هذه الزجاجات لا يستعملونها لأن بقاءها مع أنها يعني هي آنية خمر ويعرف الخمر يعني فيه سعة الظن بمن يستعملها وأنه يستعمل خمرا.
هذا يسأل عن الفيل، ما حكم أكل لحمه، هل هو من المحرمات؟
والله ما أعلم، يعني هو طبعا هو مفترس هو يأكل، لكن يعني ما أعلم، يعني هو له ناب أيضا يعني فيدخل تحت التحريم.
هل يجوز ضرب من به من أصيب بالمس يضرب على وجهه ورأسه؟
لا ليس، أقول مثل هذا العمل لا يصلح ولا ينبغي، لأن هذا تعذيب وليس الإنسان يفعل مثل هذا، وإنما يأتي بالشيء المشروع الذي هو الرقية بدون أن يؤذي هذا المريض بضربه، وقد يترتب على ضربه حدوث ما لا تحمد عاقبته في جسم الإنسان.
يقول هل يجوز رؤية عورة النساء المصورة في مرحلة التعليم الطبي؟
لا يجوز الإنسان أنه يعني ينظر إلى الأشياء المحرمة لا سيما إلى الفروج، وإنما يمكن أن يكون التعليم بدون مشاهدة أي شيء محرم. مثل يعني هذه الفروج.
أخت تسكن في بريطانيا تسأل هل يجوز لها أن تخلع النقاب هناك في بريطانيا خوفا من الضرر من الكفار ما دام أن مسألة الحجاب والنقاب مسألة خلافية؟
ما يصلح أن يقال أن هذه مسألة خلافية لأن النصوص يعني واضحة جلية وليس كل خلاف يكون معتبرا، والنص جاء يعني في حق أمهات المؤمنين وعل بتعليل يشملهن ويشمل غيرهن، بل إن غيرهن أولى بهذا الوصف وبهذا طلب السلامة يعني من الآثار السيئة، لأن قول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذا كان هذا في حق تلك المصونات وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيهن هذا الكلام، فكيف بالنساء التي هن عرضة للبلاء وعرضة للشرور؟ لا شك أنهن أولى بأن فالمرأة عليها أن تحتجب وأن تحذر أن تتبرج وأن تكون يعني سافرة وتقبض على دينها كما يقبض الإنسان على الجمر، كما جاء في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يقبض على دينه يعني كالقبض على الجمر، يعني يحتاج إلى صبر يحتاج إلى احتساب، ما يكون الإنسان ينصاع وراء ما يحصل للناس وما يحدثه الناس وما هو موجود في بعض البلاد من الانفلات، بل تحرص المرأة على أن تكون مستترة وأن تكون سليمة من أن تتعرض نفسها للسفور والتبرج.
يقول هل يجوز للمسلم أن يعمل في الكنيسة كنيسة الكفار أو أن يبني للكفار كنيسة؟
أبدا لا يجوز لا أن يبني الكنائس ولا أن يشتغل في الكنائس.
ما حكم بيع دم الإنسان؟
لا يجوز لا يجوز البيع والتبرع سائر.
يقول سلمك الله، هناك دعوات عبر رسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى التشكيك في علماء أهل السنة المتقدمين والمعاصرين من أجل صرف الناس عن الكتاب والسنة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
مثل هؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم، وهؤلاء قطاع الطرق يقطعون طريق الهداية على الناس ولا تصل إليهم الهداية، فالإنسان يحرص على اتباع الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الكتاب والسنة، ويبتعد عمن يكون عنده انحراف عن الكتاب والسنة أو دعوة إلى ترك شيء مما جاء في الكتاب والسنة، فالإنسان يسلك طريق الاستقامة ويبتعد عن الطرق المنحرفة التي تخرج عن الجادة المستقيمة، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمثل هؤلاء الذين يقطعون الطريق الموصل إلى الحق على الإنسان أن يبتعد يعني عن الاشتغال بكلامهم أو قراءة كلامهم أو الالتفات إلى يعني ما عندهم، وإنما يشتغل بما يعود عليه بالخير، ويحرص على أن يكون متبعا لما كان عليه سلف هذه الأمة وأن يسير على صراط مستقيم، ويبتعد عن قرناء السوء وعن من يدعو إلى السوء أو يعني يقطع الطريق الموصلة إلى الحق على الناس، يبتعد عن هؤلاء لأن هؤلاء يعني يجلبون الضرر إلى غيرهم كما ابتلوا به هم أنفسهم، يعني لأنهم ضلوا وأرادوا أن يضلوا الناس معهم.
يقول ما رأي فضيلتكم في الرسالة التي انتشرت في الجوال فيها أيها المسافر إلى الله اربط حزام التقوى واتبع إشارات القرآن والزم طريق السنة فأمامك نقطة تفتيش القبر فكن حذرا.
مثل هذه الأمور هذه ما يصلح الاشتغال بها، هناك يعني نصوص الكتاب والسنة يعني فيها العبر وفيها العظات دون مثل هذه الأشياء التي يعني جديدة والتي هي يعني أشبه بالتنكيت وما أو ما يشبه ذلك، وإنما الإنسان طريق الحق واضح وطريق الباطل واضح، وهو يسلك طريق الخير ويترك طريق الشر، ولا يشتغل بمثل هذه الكتابات، يعني سواء في رسائل جوال أو في كتابات في أوراق، مثل هذا لا يصلح الاشتغال بها.
يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم أكل طعام المولد النبوي؟
المولد ليس له أصل في الدين، الموالد المطلقة ليس لها أصل في الدين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا، وأصحابه الكرام وهم خير الناس وأفضل الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير ما حصل منهم في ذلك، وثلاثمائة سنة كاملة هي القرون الثلاثة المفضلة لم يوجد فيها احتفال بالموالد، بل لا يوجد فيها ذكر للموالد، لأن الموالد ما ولدت في هذه القرون، وإنما ولدت بعد تلك القرون في القرن الرابع الهجري، والذي أحدثها هم العبيديون الذين حكموا مصر، كما ذكر الخطيب المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا بدعا كثيرة، ومنها يعني هذه ستة موالد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. ثم أيضا ما هو المستند في هذا؟ تقليد النصارى، النصارى احتفلوا بعيسى، احنا ما نحتفل ميلاد عيسى ونحن عمات محمد، يعني هذا هو المستند، يعني فالذي أحدثها العبيديون الرافضة الذي حكم مصر، والمقلد في ذلك هو النصارى. فالإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة أعظم من محبته لكل مخلوق، ولكن محبته تكون باتباعه والسير على منهاجه والبعد عن مخالفته، ولا تكون بالأمور المحدثة التي ما كان يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا أتبع التابعين، وهم السباقون إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالموالد، تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع السنة وفي جميع الأوقات، يعني يمتثل ما جاء به ويترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يحضر الموالد إلا إذا حضرها من أجل يبين ما فيها من فساد، أما كونه يحضر ويجلس يأكل لا يفعل.
لا أهدي إليها الآن،
ما ينبغي له أيضا أن يقبل مثل هذا، يقول هذا مثل هذا، هذا أمور محدثة، ولا يعني لا يقبل مثل هذا.
يقول أحسن الله إليك، الآن في بلادنا يجري تصويت في الانتخابات، فهل يجوز أن أشارك؟
أنا ما أدري إيش الانتخابات التي تشارك بها، إذا كان يعني وبلادك ما أدري إيش يعني الدخول في المشاركة هذه، إذا كان يترتب على ذلك أنك سترتكب أمور محرمة لا تدخل، إذا كان أن اشتراك يؤدي إلى أن ترتكب أمور محرمة لا تفعل، وإذا كان لا يترتب على ذلك أمور محرمة ولكن يترتب على ذلك مصلحة، وهي أن يكون هناك أناس يعني لابد من واحد منهم، وبعضهم أحسن من بعض وبعضهم أسوأ من بعض، فإذا كان دخولك يكون في مصلحة للمسلمين دون أن يلحقك مضرة لا بأس، أما إذا كان يترتب عليك مضرة فليس لك أن تدخل، لكن إذا كانت المسألة دائرة بين شخصين، شخص في مصلحة المسلمين وشخص في مضرة على المسلمين، وأنت يعني صرت مع هذا الذي فيه مصلحة المسلمين ودخولك يعني يرجح جانبه افعل، لأن هذا في مصلحة، أما إذا كان دخولك ما سيترتب عليه مضرة عليك في نفسك وأنك لا تقدم إلا ويلحق مضرة ابتعد أن يحصل منك أي شيء يؤثر على دينك بسبب دخولك في أمر قد يلحقك به مضرة.
السؤال الأخير يقول، ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ فقد أتونا بأحاديث لا ندري هل هي صحيحة أم ضعيفة.
القنوت ثابت في النوازل ولا يكون خاصا بصلاة الفجر، وأما في غير النوازل فلم يأتي شيء يدل عليه، لا ليس هناك شيء ثابت يدل على القنوت في غير النوازل، والنوازل ثابت القنوت فيها وليس مختصا بالفجر بل يكون في جميع الصلوات.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.